هل يفاد إمامه من السجع على ركبتين أن يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب ونقص كبير كيفية متابعة الإمام؟ هذه مسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرعت من باب الأصل. الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليسلم به فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وهذا الحديث الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك وبعضهم يزيد على بعض. والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإتمام الإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الإتمام بالإمام حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين. أي نسجد الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإتمام والقدرة التامة لهذا الإمام. هذا هو الأصل في موضوع السؤال الواحد الآن. أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام إنما جعل الإمام ليتم به، فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه فلم يعود إلى التشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتين سوا. وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة حيث نسي هو أيضا بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبح به ما وراءه ثم التفت إليهم وفي آخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فنسي التشهد فسبحوا له ففعل كما فعلنا. قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم التشهد الأول فقام فإن استتم قائما فلا يعود وعليه سجدتان سهو وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة. فنجد هنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تلفوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطائه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة. بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر خمس ركعات دون أن يتشهد في الركعة الرابعة وإنما تشهد في الركعة الخامسة. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قال له فقد صليت خمسا. فسجد الرسول عليه السلام سجدتيه ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ونجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لما قام من الركعة الخامسة من صلاة الظهر. ويقال لهذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام، ولذلك هو صلى خمسا. وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيد في الصلاة، فأجابه بالنفي وسجد السجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا. هكذا يقول البعض لأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قال في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد. يعلمون أنهم لو كانوا على علم يقين أنه لا احتمال زيادة على أربعة من ظهر لم يتابعوهم. فنحن نرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة، ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه. والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب كثير من هذه الحادثة، ومع ذلك ما رأوا في أنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاد الحكام في زمن بني أمية صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثرا بشراب كان قد شربه، وبعد أن سلم بهم التفت إليهم قائلا أزيدكم إذا ما بكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستأذن جاهز أزيدكم. فلا نجد في هذه الحادثة مع ما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة، لا نجد أحدا من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة، والسبب هو مراعاتهم لمبدأ إنما جعل الإمام ليسمى الإمام. يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه، وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر لسائر الصحابة، لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى أيام منى أيام التشريق، فكان يصلي بالناس تماما لا يقصر. فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويذكره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع المدينة. كان أصحاب المسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعة، فيقولون له كيف هذا تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه الخلاف شر، الخلاف شر. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن لا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام كان نفسه دائما وابدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر. لكن هناك شر آخر مخالفة الإمام الذي يبتدي به، هذا شر. وكأنه يقول بما أفعل الرسول يقول إنما يجمع الإمام ليسمى به، وفي حديث آخر يزيد فيقول فلا تختلفوا عليه، لا تخالفوه افعلوا كما يفعل. فابن مسعود يقول فنحن بين شرين، وانا اختار اخذت الشرين واخذتهما ان لا اخالف الامام. إذا صليت على الناس إماما أفضلته، أما إذا صليت بإمام لا أفضل وإنما يتم فمخالفته شر منه. فهذا يدلنا على أدم المسعود، وقد هو يدل أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كان درجاء وفي ذر الشك مني الآن أيضا كان يصلي وراء عثمان أماما ويجيب نفس الجواب الخلاف شر. من هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأنت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له فينبغي أن تضحل شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقل صلاته إلى صلاة إمام الصواب والأخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك السنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء الإمام واحد وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها، ذلك لأن الاجتهاد في العبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاجتهاد الواسع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاختلاف فيقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاختلاف في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المختلفين. لا يقول أن قائد كما سمعنا مرارا تكرارا كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك هذا الذي عن صدر ومثل ما جاء السؤال هو يبرك على ركبه نحن نتابعه. لا يقول أن قائد هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقد من أنه أكبر أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إلى صح التعبير، بل من أجل أمر رسول عليه السلام الصريح في قوله الثالث: إنما جاء الإمام ليسلم به، خلاف يقول: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا، الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، يعني يظن أن هذا السنة. ولتطور أحدنا نفسه يصلي وراء الإمام من أجل الخابتين من مثل الصحابة وأمثالهم، فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مثل وكل جزية. هناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضأ من مس المرأة وآخرون يتوضأون من مس المرأة، وهناك صحابة لا يتوضأون من خروج الدم ما كان كثيرا، ولا آخرون منهم يتوضأون. هل كان أحدهم يأذى عن الصلاة خلفه مخالفا للمذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحل الآراء الشخصية وراء هذا الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقذ الوضوء، ماذا يصيح حينما أصلي وراء هذا الإمام؟ والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية رفع اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود ما يرفع يديه يعني لا يصلي وراءه؟ يقول هذا مخالف ابن عمر، يقول هذا مخالف السنة. لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم إطلاقا. فأنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاختلاف بمجرد الاختلاف، من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاة صحيحة إذا صلى وراء ذات الإمام، لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وترفرف اليدين الصلاة هذا أفضل. أما إذا صليت ولا إمام صلاة باطلة بالنسبة لما أراد. أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفجر وقام يصلي وما توضى، فأقول أنا صلاتي مصحة؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك أعود فأقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف تترك السنة؟ تركنا الفرض، تركنا حينما نصلي وراء إمام صلاة غير صحيحة بالنسبة للجزور وهمه. ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة. فحينما يرى المقلد يصلي وراءه صلاته فهذا سينتبه لماذا هو يصلي حجي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وهذا في الواقع أتمنى هذه المسألة. هنا يجب أن نفرق بين قضيتين الدين، وبذلك يكون الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين ما يصلي حسب ما تلقى من العلم المذهبي وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجنس الأول من الأئمة وهم أكثر الناس اليوم. أما الجنس الآخر ممن يتبين لنا أنه يعالج السنة وقد تبينت له فعينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتبعه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه سأغفر إلى ذات لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال وله متبع في ذلك المجتهد، للمجتهد قال له إذا صح الحديث فهو مبعد. ولذلك أنا أريد أن أذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من إخواننا يعود يسأل دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة. أنا كمان من تابعه حيث صلينا في المسجد، وأنا كما سألتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مذهب الإمام. فخرج معي المشاب إليه قال يا فلان إذا صلينا وراء الإمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه. قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل تتابعه؟ فتبع هذا وتمسك الصورة هي نادرة. فهذا الإمام الذي تبين له السنة ثم يعاند ويصر على مخالفتها. إذن ينبغي أن نرفع المسألة أولا من الناحية العلمية فقها صحيحا، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر لأن الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. التفاصيل التي نحن نحياها في سنتنا السلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغت الحجة وقامت عليه البينة ولذلك سنعتبره معارضا، ليس كذلك. بل انا اقول اكثر من ذلك وبه انهي الجواب، انه لا يعني ان كل واحد ممكن يتصل باي امام من هؤلاء الائمه انه اقام الحجه عليه، لان اقامه الحجه تحتاج الى علم وتحتاج الى اسلوب البيان والمناظره فليس مجرد ما تعلم احدنا مسجد ومسالتين وجه اجازه فيها امام الولايه الائمه خلاص اقام الحج عليه. الله اعلم من اقامها عليه ام لم يقمها. خلاصه القول المبدا انما جاء الامام ليسلم به يجب تنفيذه تنفيذا عاما فلا مذهبيه وراء القدوه. فاذا ما تخيل الانسان بيانا يقينيا ان اماما ما عرف السنه ثم هو يدعها فاذا نحن لا نتابعه. وانا شخصيا افعل هذا. امام شافعي مثلا لا يرفع يديه. لماذا؟ قال مراعاه للحنفيه. هذا لا يقول به لا الحنفيه ولا الشافعيه وانما يقوله العوام. بينما هذا الامام شافعي مذهب يحدث في الفجر وهذا مذهب الامام الشافعي. فانا شخصيا اخرج معه في الفجر وارفع يديه خلفه وهو لا يرفع لانه مخالف لمذهب الذي ينتمي اليه مراعاه للناس. المساله تحتاج الى علم تحتاج الى تفصيل. نفس السؤال ما يكون بس نفس السؤال
موضوع بس ما يكون موجود يسمى الامام معرفه بالامام الامام الشرعي الذي نص عليه الشرع الذي وصفه باخلاقه من كتاب الله على موجه الى اخره. فنحن نرى اليوم كثير من الائمه لا تتوفر فيما للصفات التي امروا بها فهم موظفون او جاهدون قلبهم ممنوع عقيم. فهل يعني يتغير حكم الموضوع في ملاحظه هذه الحاله الحاضره؟
ما بتغير طبيعه الحال. هل تصلي خلفه ولا لا؟ ليس عم يصلي خلفه ما دام ليس هو الامام. انما جعل الامام ما دام ليس هو الامام ليش تصلي خلفه؟
لا
يتحذر. هذا هو الجواب. لما بالله احسن منه تكبر عنده. لما بالله احسن منه تكبر عنده. وانا سؤالك هذا بيذكرني في بعض المواضيع التي طرحتها في مصر كفى وفعلت هنا بعض المرات. وهو لا في ان ندعو الناس الى الكتاب والسنه فقط بل يجب ان نضم الى هذه الدعوه الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القلب هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرته مرات قليلة وقليلة جدا لكني في مصر شعرت بأهمية هذا القيد جدا جدا حتى بين أنصار السنة. فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة. فأنا أذكركم الآن ببعض الأحاديث التي نجدد حولها دائما وأبدا. تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار سنة واحدة. قالوا نحن يا رسول الله. قال الجماعة وفي اليوم أخرى عن المشهود لها بحديث العظام قال هي بأنا عليها أصحابي. حديث العظام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي. شو هنا الشاهد؟ لماذا لم يختصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي؟ شو لماذا لم يختصر الرسول عليه السلام في حديث العظام على قوله فعليكم بسنتي وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي؟ لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا؟ لماذا لم تكن الآية على النشر الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصره لأنما وكان مصيرا؟ وإنما جاءت النص القرآني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين؟ أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد بمشاطقة الرسول فقط، بل فضل إلى ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، ورسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته، وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منه بصورة خاصة. السر في هذا أننا حينما ندرس 73 فرقة من الفرق الإسلامية، لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. فعندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القاجارين، فهم يقولون نحن على كتاب السنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرى من السنة، فكل واحد من الشرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفصل ما أنا عليه وأصحابي، أي يجب ليكون المسلم في عصمة الانحراف ويكون من الفرق الضالة. إذا يكون من الفرق الضالة أن يتمكن بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجذر لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح. فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالف لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها تلفظ ثابت في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حد واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة، أفضل النص بمضاف معلوم، ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأن ربنا عز وجل بكل آيات والأحاديث التي بشر بها عباده المؤمنون المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشي أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنه لا ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبين لهم أنهم شايفين في نعيم الجنة مو بدخلوا مغطين. هذا هو التعقيد بعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلا بد من الضمين التي ذكرناها، كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح، والا اذا تركنا هذا المنهج تركنا ضلالا بعيدا وكنا فرقا.